بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله جل وعلا مع الحلقة الثالثة من حلقات رحلة إلى الدار الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل نهاية رحلتنا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حديثنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا عن الخوف من سوء الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. عند الكلام عن سوء الخاتمة، ينبغي أن العبد يعلم أنه لا بد أن يحرص أن يغتنم كل لحظة في طاعة الله، حتى إذا جاءه ملك الموت يلقاه على طاعة الله سبحانه وتعالى. أكثرت من العمل وأخلصت النية لله عز وجل في هذا العمل، وكنت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما تعمل كل هذا نفض يديك من عملك الصالح وإن جودته وحسنته، واعلم أنك لن تدخل الجنة والله إلا برحمة الرحيم الرحمن. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم يوم القيامة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته. فإذا أكثر العبد من العمل الصالح، اغتنمت كل لحظة، علمت أنك موقوف بين يدي الله عز وجل، علمت أن كل دقيقة وكل لحظة في حياتك ستسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، في هذه اللحظة لو كنت مستعدا للقاء الله، والله ستحب لقاء الله غاية الحب، وتشتاق للقاء الله غاية الشوق، كما أخبر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري قال الحبيب النبي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، وإنما إن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برضوان الله وبجنته، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو الفاجر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وهنا في الحديث ده يأتي شعارنا الذي سيستمر معنا طوال هذه الرحلة المباركة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وماذا أعددت لها؟ أهم حاجة، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ المهم أن احنا نعلم رحلة إلى الدار الآخرة تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. المهم احنا استعدينا للقاء الله أم لم نستعد للقاء الله؟ فلو كنا على استعداد للقاء الله لذبنا شوقا للقاء الله، كما قال معاذ بن جبل عندما جاءه ملك الموت، قال: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. اوعى تندم، اوعى يجي لك اليوم اللي تندم فيه وتقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. أنت دلوقتي في المهلة، أنت الآن في الحياة، أنت الآن تعيش بيننا وتتنفس وتأكل وتشرب وتعبد وتفعل كل الخيرات، اوعى لحظة تضيع من عمرك، واوعى يا أختي لحظة تضيع من عمرك في غير طاعة الله، اللي لسه لحد الآن ما خدتش قرار تلبس حجاب. أنا بسألك بالله عز وجل في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، إنك تخافي على نفسك وتتقي الله وتلبس الحجاب اللي لازم، مش هقول بكرة، لأن النبي صلى الله الله عليه وسلم حينما تكلم عن المظالم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه، والحديث رواه البخاري، فليتحلله منه اليوم، ما قالش بكرة، فليتحلله منه إيه؟ اليوم. اوعى تستنى البكرة، واللي مستعد الصلاة اوعى يستنى البكرة، واللي ظالم أمه وأبوه اوعى يستنى البكرة، واللي واخد حقوق الناس اوعى يستنى البكرة. شعارنا دائما في هذه الرحلة وماذا أعددت لها، وهل هناك كان أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه بأنه من أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل جهادا ضد المشركين، وفي رواية أخرى أن الكلام ده كان في غزوة أحد، فكان في واحد من أصحاب النبي، عايز تتأمل القصة دي، قصة عجيبة جدا، عشان لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك ولا تغتر بعملك، وإن جودته حسنته. هذا الرجل كان من أصحاب النبي وليس من أصحاب النبي فحسب، بل كان يجاهد خلف النبي، ومع ذلك قال أصحابه ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. أحسن واحد كان بيقاتل أو يجاهد في غزوة أحد هو الرجل ده، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أجزأ منا اليوم أحدا مثل ما أجزأ فلان، فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وفي رواية لما سألوه أهو من أهل الجنة يا رسول الله، قال بل هو من أهل النار. صحابة حقيقة فزعوا أمام هذه الكلمة، معقولة بعد كل اللي عمل ده ويجاهد في سبيل الله وعمال يقتل يمين وشمال وعمال يفعل الأفعال في الأعداء، ومع ذلك يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار؟ ففزع الصحابة، فقال واحد منهم يا رسول الله أنا أصحابه وأعلم ماذا يصنع. فضل ماشي معاه لحد ما هذا الرجل جرح جرحا شديدا فلم يتحمل، فوضع ذبابة السيف بين ثدييه واتكأ عليها وقتل نفسه. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، في رواية لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. أهم حاجة العبرة بالخاتمة، اوعى تختار أطلقت لحيتك، لبست القميص القصير، وضعت السواك، حفظت القرآن، تعلمت السنة، دعوت إلى الله، هذا الله على يديك أناسا، اوعى تغتر بنفسك. أهم حاجة أن ربنا يحسن ختمنا جميعا، وإن احنا نلقى الله عز وجل وهو عنا راضي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. تعالوا نشوف صفحات من خوف السلف الصالح من سوء الخاتمة. شوف السلف الصالح أصحاب القلوب الحية الرقيقة الذين كانوا يعلمون كيف يتعاملون مع رب العالمين جل وعلا. تأمل سفيان الثوري أمين المؤمنين في الحديث وأعبد أهل زمانه وأزهد أهل زمانه رضي الله عنه وارضاه، كان يقول وهو يبكي أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخاف أن أنا مكتوب عند ربنا من الأشقياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، خايف أن ربنا يسلب مني الإيمان عند الموت فأموت كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة كان يصلي طول الليل ويبكي ويقبض على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. يا الله، عمرك قلت الكلمة دي؟ عمرك قمت كده تصلي ركعتين بالليل وتقول يا رب قد علمت، أي علمت أنت قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين داري، هل أنا في الجنة ولا في النار؟ نسأل الله أن يجعلنا جميعا في الجنة. عشان كده السلف الصالح والصحابة على رأس هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يخافون من النفاق ومن الرياء ومن السمعة ومن الشهرة، يخافون من أي شيء يبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى. تأمل معي حال صديق الأمة الأكبر أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وارضاه، عند الوفاة تدخل عليه أمنا عائشة وتقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق به الصدر. فقال لها أبو بكر ليس ذاك يا أم المؤمنين، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت منه تهرب وتخاف. أبو بكر الصديق يقول ذلك ما كنت منه تحيد، أبو بكر الصديق الذي قدم للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقدمه غيره، حتى أن حبيبه صلى الله عليه وسلم قبل موته كما عند الترمذي بسند صحيح يقول ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. ومع ذلك يقول وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي قال عنه حبيبك صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عند سكرات الموت وهو مقتول ومطعون بالخنجر الذي وضعه فيه أبو لؤلؤة المجلسي عليه من الله ما يستحقه، ومع ذلك يضع ابن عمر رأس أبيه عمر على رجليه فيقول عمر بن الخطاب ضع خدي على الأرض، وفي رواية ضع خدي على التراب. فقال عبد الله بن عمر وما عليك يا أبتي إذا جعلت رأسك في حجري أو على الأرض؟ قال ضع رأسي على الأرض لا أم لك، ويل لي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. يا الله، عمر بن الخطاب الذي لما طعن جاءه ابن عباس رضي الله عنهما وقال له يا أمير المؤمنين أبشر فلقد أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال عمر أعد علي مقالتك، عيد اللي انت قلت مرة تانية. فأعاد ابن عباس كلامه على أمير المؤمنين عمر، فقال عمر بن الخطاب المغرور من غررتموه، والله لو أني أملك ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول يوم المطلع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده مين؟ ده عمر بن الخطاب الذي اتسع الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى وصل إلى ربع الكرة الأرضية، وكل هؤلاء في ميزان حسنات عمر. بل هذا عثمان الذي أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمن جل وعلا تستحي من عثمان، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. تخيل إنسان، قد لا تجد إنسانا اليوم يستحي منه الناس إلا عدد قليل، ومع ذلك عثمان بن عفان ملائكة الرحمن جل وعلا يستحيون من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. انظر لحال عثمان، يقول حينما يقف على القبر ويبكي يقول الصحابة يكونون له يا عثمان يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت، فقال ما الذي يحملني ألا أبكي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. والحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن. ويقول عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم ذلك. يا الله، وده مين؟ ده عثمان بن عفان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا ابن مسعود الذي ملأ الدنيا فقها وعلما يدخل عليه عثمان بن عفان عند الموت فيقول له يا ابن مسعود ما تشتكي؟ قال أشكو ذنوبي. سيدنا ابن مسعود يشتكي من ذنوبه رضي الله عنه وارضاه. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. يا الله. قال ألا آمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال ألا آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه. خيال لما ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول أشكو ذنوبي، ما احنا نعمل ايه؟ ده احنا بس ربنا يعفو عنا ويرحمنا ويتجاوز عما سلف منا، يا ريت بس يقبلنا الليلة ويقبضنا على تلك الحال. والله نتمنى، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والله لو ربي يعلم كم نشتاق للقائه لقبض أرواحنا في تلك الليلة. ابن مسعود يقول أشكو ذنوبي. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكى في مرضه فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه ولكن على بعد سفري وقلة زادي. أبو هريرة اللي كان بيسبح كل يوم 12,000 تسبيح يقول أبكي على بعد سفري وقلة زادي وأني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار فلا أدري أيهما يؤخذ لي فماذا نصنع نحن؟ مسألة صعبة جدا لكن محتاجين أن احنا فعلا يعني نتماسك حتى نعلم إلى أي المصير يكون مصيرنا. نسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان إذا ذكر الموت انتفض انتفاضة العصور وبكى ليلة من الليالي حتى أصبح فقالت زوجه فاطمة بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين ما الذي أبكاك؟ قال ذكرت منصرف الناس يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير ثم صرف وأبشي عليه رضي الله عنه وارضاه. ولما نزل الموت بسليمان التيمي قالوا أبشر فلقد كنت مجتهدا في طاعة الله فقال لا تقولون هكذا فوالله ما أدري ما يبدو لي عند ربي عز وجل أما قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. ولما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة قال أقعدوني فأقعدون فجعل يذكر الله عز وجل ويسبحه ويقدسه ثم أخذ يخاطب نفسه ويقول الآن تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانهدام ألا كان ذلك وغصن الشباب ريان؟ يعني جاي تفتكر ربنا دلوقتي يا معاوية ومين دوت؟ ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا كان ذلك وغصن الشباب ريان وبكى حتى على بكاؤه ثم قال هو الموت لا منجى من الموت والذي أحاذر منه الموت أدهى وأفضعه. ثم قال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم أقل العثرة واغفر الزلة. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما أتته الوفاة جمع رجاله وحراسه وقال لهم هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا لا. قال فانصرفوا عني. فدعا بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء وقال احملوني إلى المسجد ففعلوا. فقال اللهم إنك أمرتني فعصيت وأتمنتني فخنت وحددت لي فتعديت اللهم لا بريء فأعتبر ولا قوي فأنتصر بل مذنب مستغفر لا مصر ولا مستكبر. تعرف تزيد نفسك لله بالشكل ده؟ تعرف تزيد نفسك لله سبحانه وتعالى؟ لو زلت نفسك مرة لله إن شاء الله سيكون هذا هو النجاة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهما ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تخيل يا أخي العزيز وأختي الفاضلة تخيل أن في بعض الناس سمعوا عذاب القبر من الذين يعذبون ربنا يعافينا عافيكم. وقد قال في ذلك ابن رجب في أهوال القبور رحمه الله وقد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا. فقال ونحن نذكر بعض ما بلغنا عن ذلك فعن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال كنت ممن دفن ثابت بن قيس. من ثابت بن قيس؟ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا كنت واحد من اللي دخل ثابت بن قيس الذي قتل في معركة اليمامة. بيقول بعد ما مات وإحنا بندفنه سمعناه في القبر وهو يقول محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان الرحيم فظننا أنه حي فنظرنا فإذا هو ميت رضي الله عنه وارضاه. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين بإسناده عن أبي غالب صاحب أبي أمامة أن فتى بالشام مات فتى في بلاد الشام مات أو حضرته الوفاة فلما حضرته الوفاة قال لعمه يا عم لو أن الله عز وجل جعل أمري لأمي يعني لو جعل حسابي لأمي فماذا تصنع؟ قال والله أدخلتك الجنة يعني لو أمك هي اللي اتحسبت يبقى هتدخلك الجنة. قال له فوالله لربي أرحم بي من أمي. شفت إيه؟ فلما توفي حضر بعض الناس ممن يدفنون هذا الشاب فبعدما سووا عليه القبر سقطت لبنة، سقط حجر في القبر، فنزل عمه ليأتي بالحجر فخرج وهو في غاية الفرح، فقال للرجل الذي بجواره قال والله لقد ملئ قبره نورا وفسح له مد البصر. رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم بل وقد شوهد من يخرج من قبره وهو يعذب. ودي أمور يطلع الله عز وجل عليها من يشاء من عباده، زي بعض الناس اللي شافت الملائكة في سورة البشر كما جاء جبريل عليه السلام حديث الذي رواه مسلم وأخذ يعلم الصحابة الإسلام والإيمان والإحسان. بعض الناس في بلاد الرياض قال مررت بمقبرة من المقابر فخرجت نار من أحد القبور فأشعلت رجلي، فلما سألت أحد العلماء قال هذا شيء من عذاب القبر الذي يسلط على من بداخله، نسأل الله أن ينجينا ويجيرنا وإياكم من عذاب القبر. تعالوا نشوف علامات سوء الخاتمة، ربنا يثبتنا وإياكم بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. من علامات سوء الخاتمة كثيرة جدا، لكن من أهم هذه الأشياء التسخط والاعتراض على أمر الله والنطق بكلمات الكفر والإلحاد والبعد عن الله عز وجل والغفلة عن ذكر الله وعدم قول لا إله إلا الله قبل الموت، ده من علامات سوء الخاتمة. لكن في علامات أو أشياء حوادث بتحدث قبل الموت أو قبل الدفن، وفي أشياء بتحدث عند التغسيل وأشياء تحدث بعد الدفن. تعالوا نشوف الحاجات دي في عجالة سريعة. بعض من يتلفظ عند الموت بكلمات تخرجه من الملة أو لا تنجيه من عذاب الله عز وجل، حكى بعض العلماء قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت فكنا نقول له قل لا إله إلا الله، فكان يقول هو كافر بما تقول، قل لا إله إلا الله، يقول أنا كافر بلا إله إلا الله، ومات على ذلك. فلما سألوا عنه قالوا أنه كان مدمنا للخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثت منذ سنوات حادثة عجيبة في بلاد القصيم أن هناك رجلا ظهر عليه من التسخط على أمر الله وعلى قضاء الله وقدر ما يعجز عنه الإنسان، وهذا الرجل كان يصلي ويقرأ القرآن سبحان الله وانقلب حاله قبل أن يموت. فذهب إليه رجل من رواد المسجد وقال يا أخي ارفق بنفسك هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه فاتق الله في نفسك، ولقنه كلمة التوحيد. فقال له هذا الرجل هو كافر بالمصحف وبلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومات رجل على ذلك. قيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال هل رأى الحب سكارى، ومات على ذلك. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال إن ربي قد ظلمني، ومات على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحكي لك قصة أغرب من الخيال حدثت في أيامنا هذه، قصة فتاة عجيبة الشكل. أخ كان رايح يوصل زميله في مشوار وهم رايحين مع بعض لقوا ميكروباص، دي مكان واحد بس فاضي، قال له خلاص اركب انت واركب انا ايه في الميكروباص اللي بعده. فركب الاخ ومشي، الميكروباص اللي بعده جه ما فيش غير مكان واحد بس فاضي بس بجوار فتاه يعني لابسه لبس خليع جدا، فركب اضطر انه يجلس جنبها بس بعد نفسه عنها شويه. فاراد ان يذكرها بالله بالدين والرحمه والاخلاق العذبه، فقال لها يا اخت ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني انت عارفه الجنه والنار والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله ارجو لك النجاه وقد قال صلى الله عليه وسلم من اهل النار، وان اخشى عليك من عذاب الله عز وجل، وبعدين الامر ده يغضب ربنا، ما كان من تلك الفتاه الا ان فعلت شيئا اعجب من الثاني. عملت ايه؟ قالت له يعني الكلام ده فعلا يغضب ربنا؟ قال لها طبعا. راحت مطلعه الموبايل من جيبها وقالت له خد الموبايل وكلم ربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا لا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقالت له خذ الموبايل وكلم ربك عز وجل وشوف الأمر ده يغضبه ولا لا. فتعجب الشاب والتفت يمنة بعيدا عنها، لحظات يسيرة جدا، والرجل بتاع الميكروباص بين الأجرة يا حضرات، فلموا الأجرة من الكل فقال ناقص نفر، قالوا له الاخت اللي وراك لسه ما دفعتش، بيقول لها الاجره يا اخت لقاها ماتت. ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب. وفي المقابل فتاه كانت تمشي وتلبس استريتش، هذه الفتاه قابلتها اخت المباركه ربنا يبارك في جميع اخواتنا يا رب، خارجه وحامله هم الدعوه، قلت لكم القصه قبل كده، قابلتها قالت لها يا اختي بس يعني ربنا يكرمك نفسي بس اخد من وقتك ساعه وندخل جنه الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت الله سبحانه وتعالى. خدتها ودخلت المسجد وهي لابسه استريتش ووضع مصاحيق وحاجات زي كده، واول ما دخلت المسجد الفتيات كلهم عاملين بالصوره طبعا لابسه استريتش، فالاخت بسرعه راحت جابت لها حجاب قالت لها عشان خاطر البسيه بس يعني في اثناء الدرس. وبعد الدرس قلعيها. دخلت واذانت المصاحيك ولبست حجاب، اول مره تتوضا لله واول مره تلبس حجاب واول مره تصلي. فصلت المغرب واستمعت الدرس بين المغرب والعشاء وكان عن وصف الجنه والنار، ثم صلت العشاء. وبعد ما صلت وهي خارجه الاخت بتقول لها سامحيني على الساعه اللي انا اخذتها منك، ان شاء الله لو حبيتي تقلعي الحجاب اقلعيه، ولو حبيتي ان انت ما تصليش براحتك، انا بس حبيت ادوقك طعم الراحه وطعم النعيم وطعم طاعه الله سبحانه وتعالى. فما كان من تلك الفتاه الا ان قالت والله ما اقلع الحجاب الا في اليوم اللي البس فيه اكفاني وانا داخله في قبري، ووالله لن أترك الصلاة أبدا، وسأحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة اللي انت علمتها لي، جزاك الله خير الجزاء عني. وهي خارجة من المسجد صلت المغرب وصلت العشاء واستمعت درس علم وحملت هم الدعوة وأصرت على الحجاب وعلى الصلاة وعلى الدعوة، وهي نازلة صدمتها عربية فماتت، ومن مات على شيء بعث عليه. فبنقول لكل أخت رسالة ديت، ادي واحده مش محجبه شوفي خاتمتها كانت عامله ازاي، وادي واحده لبست حجاب وشوف الخاتمه بتاعتها ازاي. انا بسال ربنا سبحانه وتعالى ان يطيل في عمر كل اخت في طاعه الله، لكن ممكن تلبس الحجاب النهارده وترك الله سبحانه وتعالى على تلك اللحظه، ترك الله على طاعه على حجاب على عباده على صلاه على طلب علم على دعوه الى الله. فمهم جدا ان احنا نتعلم هذه الاشياء. بعض العلامات التي ظهرت عند التغسيل، قال الشيخ القحطاني حفظه الله في محاضرة له، بعض الاموات كنت اغسلهم فاثناء ما انا بغسلهم البشرة البيضة دي تتحول الى سواد عجيب جدا ولا حول ولا قوة بالله، ومنهم من كان يشم منه رائحة الشواء كأن جسمه بيتشوي وطالع من جسمه دخان ريحة شواء عياذا بالله، هو ايه وهو لسه بيغسل ولا حول ولا قوة بالله. وبيقول في يوم من الايام نزلت عشان اغسل واحد واحنا بنغسله انقلب الجسد كله الى فحمة سوداء، فلما سألت اهل الميت قالوا انه كان تاركا للصلاة. ده يعني رسالة لكل شاب لا يصلي او بيقطع في الصلاة، اهو كان لا يصلي فهم بيغسلوه كان ابيض كالشمع، وسبحان الله وفجاه تحول جسده الى اسود كالفحم ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول في تذكره الاخوان بخاتمه الانسان، قال حدثني الكثير ممن يغسلون الموتى انهم راوا مشاهد عجيبه، اهل الطاعه يكونوا هم ميتين وعلى خشب الغسل كانه نائم، واحنا شفنا المناظر دي كثيره جدا، تحس ان الميت ما شاء الله كانه مش ميت، كانه نايم وبيبتسم وكانه في سبات عميق، والثاني اللي هو عياذا بالله مات على معصيه الله تحس انه مبسوع وجسمه كله مزرق، وتحس انه يعني في غايه الليل يعني جسمه كله متيبس كده ولا حول ولا قوه الا بالله. قال احدهم غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، وفي اثناء التغسيل انقلب الجسد الى فحمه سوداء، وقال احدهم كنت اغسل الرجل واوجه وجهه للقبله فيتحول، أوجه وجهه فيتحول ثلاث مرات يحول وجهه خلاف القبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم قال كنت أغسل رجلا فتحول جسده إلى اللون الأسود، ثم بعد ذلك رأيت العجب العجاب، رأيت الدم الأحمر يخرج من عينيه ومن أنفه ومن فمه. وأخي الأسبوع اللي فات والله كان بعت لي ورقة عايز ما أراها، لكن لقيت مناسبتها في المحاضرة دي أفضل. أخت لابسة ستريتش ومش عايزة تلبس حجاب فماتت على هذا الوضع، ماتت وهي بتسمع أغنية ولابسه ستريتش، فلما أرادوا أن يخلعوا ملابسها حتى يغسلوها انخلعت الملابس بطبقة من اللحم، طلعت بلحمها. درس ورسالة بنبعتها لكل أخت مش محجبة، والله العظيم خايفين عليك، والله والله خايفين عليك. احنا ما بنحتقرش أخت متبرجة، احنا بنخاف عليها وبنخشى عليها من عذاب الله، نفسنا ان كل اخت تخش الجنه ونفسنا ان كل اخ يخش الجنه، ربنا ما يحرمناش ان شاء الله جميعا من صحبه النبي في الجنه. وهناك علامات من سوء الخاتمه عند الدفن نفسه، قال الشيخ القحطاني حفظه الله بيقول خرجت يوما الى المقبره لدفن ميت، فلما انتهينا من دفن هذا الميت لسه ماشيين لقينا 50 راجل كده جايين ومعاهم جنازه بيقولوا لنا بتعرفوا في الدفن؟ قال اه، قال طب الله يبارك فيكم تساعدونا ان احنا لا علم لنا بالدفن. قال نزلت ادفن هذا الميت وإذا به تحول وجهه للقبلة فيتحول الناحية الثانية، ثلاث مرات زي الميت اللي قبله كده، واخد بالك؟ ثلاث مرات يتحول عن القبلة، وفي الآخر قال وإذا بالجسد يتحول إلى اللون الأسود ويخرج الدم من أذنيه ومن عينيه ومن فمه ومن أنفه. قال فخرجت مفزوعا من تلك المقبرة ولم أنس هذا المنظر لمدة 15 يوم حتى ذهبت للعمرة إلى بيت الله عز وجل حتى أنساني الله عز وجل هذا المنظر. ويقول أحد المغسلين والله غسلت أكثر من 100 رجل ووجدتهم جميعا قد تحولوا عن القبلة زي ما قلنا إلا هتعملوا هنا هتلاقيه هناك والقبر صندوق العمل. وشعارنا في هذه الرحلة يا إخوة وأخوات ماذا أعددت لها؟ عايزين نلحق نفسنا من الغفلة اللي احنا فيها. احنا في غفلة جيدة جدا والله، لو تعلم مدى الغفلة اللي احنا فيها والله تسجد لله عز وجل سجد من الآن إلى أن تلقى الله عز وجل. وما كان ذلك يعني يوفي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. والقصة اللي جاية أعجب من الخيال، لكن حكاها أهل العلم الثقات الذين نعلم أنهم لا يكذبون على الله عز وجل. قال أحد العلماء: كنا في رحلة دعوية في بلاد الأردن، فلما ذهبنا إلى هناك قال كنا في أحد المساجد في مدينة الزرقاء، وكان معنا بعض طلبة العلم وعالم من بلاد الكويت. فجأة وجدنا بعض الناس يدخلون المسجد في غاية الفزع: أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ كله بيصرخ. فقال: ماذا تريدون؟ هذا هو الشيخ. ما الذي حدث؟ قالوا: دفننا شابا قد مات في حادث مروري، وهذا الشاب كلما دفناه في قبر ظهر ثعبان عظيم. والقصة حقيقية، ثعبان كبير جدا في القبر. طب نعمل ايه؟ قال لهم: هاجي معه. فذهب الشيخ معهم الى ذلك القبر، فنظر فاذا ثعبان عظيم يجلس في القبر، وذيل الثعبان طالع عند حافة القبر. قال لهم: طب خلاص نفحث له قبر على بعد 200 متر بعيد عن الثعبان ده. ففحثوا القبر على بعد 200 متر فوجدوا نفس الثعبان طالع من نفس القبر. قال لهم: طب تعالوا نرجع للقبر الاولاني. فوجدوا نفس الثعبان، فقال لهم الشيخ: والله لو حفرتم 1000 قبر لوجدتم هذا الثعبان، فهذا هو عمل هذا الشاب، هو ده عمله، فلا نستطيع ان نهرب من ذلك، لكن ما علينا الا ان نحاول ان نخرج الثعبان حتى ندفن هذا الشاب. بالفعل حاولوا يخرجوا هذا الثعبان ببعض العصيان وبعض الأسياخ الحديدية لحد ما خرجوه بالفعل وخلوه على إيه؟ حفير القبر. واستدعوا رجال الأمن والإسعاف، حتى إن بعض الناس أغمي عليهم من شدة هون هذا المنظر، منظر عجيب جدا. وفي النهاية أخذوا الشاب ووضعوه في القبر. أول ما وضعوه في القبر انتفض الثعبان وأثار الغبار في المكان كله، ونزل إلى القبر والتأم والتف حول هذا الشاب وأخذ يكسر في عظامه، حتى قال هذا العالم: والله لقد كنا نسمع صوت تكسير عظامه ونحن فوق القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما هدأ الغبار نظروا فوجد الثعبان ملتفا حول الشاب يكسر في عظامه. فلما سأل والده: ماذا صنع هذا الشاب؟ قال: لقد كان لا يصلي ولم يسجد لله سجدة واحدة. دي رسالة يا إخوة، رسالة للإخوة اللي مش عايزين يصلوا لحد دلوقتي، ورسالة للأخوات اللي بالأقطاع، رسالة لكل مسلم ألف به إسلام صلاة، ألف به إسلام. إيه الفرق بينك وبين أهل الملل الثانية؟ معاك واحد عزك ولا واحد يهودي قاعد جنبك وانت مسلم ونادى المنادي حي على الصلاة، لا انت وانت ولا هو اهل، ايه الفرق؟ ايه الفرق بيننا؟ ايه اللي يعرفني ان ده مسلم؟ سمته وبعدين وصلاته. هذه امور نتعرف عليها من على المسلم من خلال هذه ايه الصفات والسمات. فاذا الصلاة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم دي وصية النبي: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم بأبي هو أمي، صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سأل ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى إضاعة الصلاة؟ قال: والله إن إضاعة الصلاة في تلك الآية ليس تركها بالكلية، وإنما هو الرجل يجمع الصلاة إلى الصلاة، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بلا عذر، بلا عذر. ايه جزاؤه؟ فسوف يلقون غيا. ما هو الغي ابن عباس؟ قال: تعوذوا بالله من الغي، فانه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد اهل النار، وان اوديه جهنم لا تستعيذ بالله من حر هذا الواد. امال ان ما بيصليش خالص يحصل له ايه؟ قال جل وعلا: الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، اللي دخلكم وادي سقر قالوا لم نكن من المصلين. اوعوا تسيبوا الصلاه، اوعوا تهجروا الصلاة، اوعوا تأخر صلاة إلى صلاة. ربك عز وجل أكبر وأعظم من الدنيا وما فيها، الله أكبر يعني أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف لله قدره وأن نعرف لله عظمته. علامات من سوء الخاتمة بعد الدفن يا إخوة، ربنا يعافينا وعافيكم. يقول رجل بعد أن تاب وكان نباشا للقبور، هذا الرجل لما سألوه: ما الذي حملك على أن تتوب؟ ما الذي جعلك تتوب؟ قال: والله لقد نبشت أكثر من 1000 قبر، وكانوا جميعا قد توجهوا للقبلة. كان بينبش القبر إمتى يا إخوة؟ كان بينبش القبر بعد ما الناس يدفنوا الميت بحوالي نص ساعة أو ساعة، اول ما يمشوا يفتح القبر عشان يسرق الاسنان الذهبيه والقطع البلاتينيه والحاجات اللي بتوضع في الاجساد ويسرق الاجسام. قال فوالله ما وجدت واحدا منهم موجها الى القبله مع ان اولياءهم قد تركوهم موجهين الى القبله. تخيل الراجل لسه مدفون من نص ساعه وشه متوجه للقبله بعد نص ساعه انحرف. ما الذي حدث؟ الذي زرعه هنا جناه هناك. ولا حول ولا قوه الا بالله. يا اخوه محتاجين ان احنا نجتهد، محتاجين ان احنا فعلا نجتهد في طاعه الله قبل ما يتقفل علينا. احنا قاعدين دلوقتي في مراوح ومكيفات وانوار كل دوت، وعلم من ذلك سيره الموت مخوفانا. امال لما الواحد ينزع من بين اظهرنا ويكون في قبر وحده ويغلق عليه وحده، والله اكثر منظر بيرعب الواحد لا ذكر الجنه ولا ذكر النار، اكثر منظر بيرعب الواحد منظر القبر. ولذلك الواحد لما بيعوز يأدب نفسه بيروح مع اي جنازه وينزل القبر ويشوف المكان الحقيقي اللي احنا هنعيش فيه، واللي كل اعمالنا هتظهر هناك، ما زرعته هنا سيظهر هناك. ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول انس بن مالك والحديث رواه البخاري، كان هناك رجل من بني النجار قد اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مرت عليه ايام فانتكس وذهب الى بلاد الروم وتنصر، فبعدما تنصر قال لهم والله ما يدري محمد ما يكتب. سيدنا محمد عليه السلام لا يعلم أي شيء، والوحي ده مش بتاعه، إنما أنا الذي أكتب له الوحي، يعني كل القرآن والسنة دي من تأليفي أنا، هو ما جاش بحاجة خالص. فلما مات هذا الرجل ودفنه الروم أصبحوا وقد لفظته الأرض. بعد ما دفنوه راح الأرض إيه؟ طرداه، مش عايزاه. ما الأرض دي كالأم ونحن كالأبناء لها، فالابن اللي غايب عن أمه وهي بتحبه أول ما تاخده تحضنه اللي هي ضمة القبر، لكن تحضنه حضن جميل لا يشعر معه بأي عذاب. أما الكافر والمنافق عياذا بالله فالقبر يلتئم عليه وتحضنه الأرض فتكسر أضلاعه وتختلف أضلاعه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح. المهم هذا الرجل أصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا لا لا لا، ده فعل محمد وأصحابه هم اللي عملوا فيه كده، فأعمقوا له يعني دفنوه على بعد مثلا متر تحت الأرض، لا نحفر عليه مترين، فدفنوه وأصبحوا والأرض لفظته. قالوا خلاص المرة الثالثة 3 أمتار، فنزلوا 3 أمتار وحفروا له ودفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فعلموا أن هذا من غضب الله على هذا الإنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف في عجالة سريعة إيه أسباب سوء الخاتمة عشان نبعد عنها. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب. اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة، واجعل أعمالنا وخطواتنا يا ربنا من أجلك خالصة لك يا رب. أسباب سوء الخاتمة كثيرة جدا، أعظم تلك الأسباب الكفر والشك في الله عز وجل والجحود والتعبد بالبدع. التعبد بالبدع، الشك، إن أنت تشك يا ترى في قيامة ولا ما فيش قيامة، يا راجل ولو كان في قيامة يبقى يحلها حلال، زي ما الناس بتقول عيش النهاردة موتني بكرة، ده ربك غفور رحيم ونسي أن الله شديد العقاب. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله ايه؟ غفور رحيم. نبئ عبادي الله يبارك فيه. اذا المساله في ايه؟ في خوف ورجاء، ما ينفعش يكون خوف على طول ولا رجاء على طول. فاول حاجه من اسباب سوء الخاتمه الشك، ولذا اثنى الله عز وجل على عباده في اول سوره البقره فقال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اول مواصفاتهم ايه؟ الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب، والقبر غيب والموت غيب والجنة غيب والنار غيب. يبقى أول حاجة الشك والجحود والتعبد بالبدع. ولذلك شوف ابن الفارض، ابن الفارض هذا الذي كان ينعق بالحلول والاتحاد، كان بيقول لك إن العبد رب وإن الرب عبد. خلال هذا الكلام الفارض واحد بيقولك العبد رب والرب عبد، والله عز وجل تحل روحه في جسد أي شيء، يعني ممكن تحل روحه في جسد عصفور يبقى هو ده ربنا، في شجرة يبقى هو ده ربنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف عند موته يقول إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ولذا قال أهل العلم وقل أن يختم لمبتدع بحسن الخاتمة. ليه؟ لأن العاصي أفضل عند الله من المبتدع. لو إن واحد بيشرب الخمر، لو واحد بيشرب الخمر ممكن يتوب، أما المبتدع هو بيظن أن البدعة دي يتقرب بها إلى الله. هل ممكن تقول لواحد مبتدع بيطوف مثلا حوالين القبور ويقول يا بدوي اشف بنتي، ويا بدوي خلي زوجتي تحمل، ويا بدوي خليني أنجح، هل ممكن مثل هذا يتوب من مثل هذا؟ صعب جدا إلا يعني بمعجزة من عند الله عز وجل. ليه؟ لأنه بيظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بقربه من الأولياء ومن أصحاب القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما العاصي يعلم أنه عاصي. تقول لي بشرب خمر أنت بتعصي ربنا؟ لا، يقول لك بعصي ربنا لكن ربنا يتوب علي. تقول لي بشرب دخان بتعصي ربنا؟ لا، يقول لك بعصي ربنا وربنا يتوب علي. إنما تقول للمبتدع أنت بتعصي ربنا؟ يا راجل ده أنا بتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. فقل أن يختم للمبتدع بحسن الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني سبب، احنا نقول لأسباب بسرعة عشان إيه لا نطيل على حضراتكم. ثاني سبب تسويف التوبة. الإنسان يفضل غلقان يا إخوة وأخوات، الإنسان يفضل غلقان في المعاصي والذنوب وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ويفضل بقى يسوف، سوف أصلي، سوف أتحجب، سوف أرد المظالم إلى أهلها، سوف أزكي، سوف أصوم، سوف أبر الوالدين، سوف أحسن إلى الجيران، سوف أحفظ القرآن، سوف سوف، ويفضل في سوف حتى يأتيه عسكر الموت ويأتيه ملك الموت عليه السلام ويقبض روحه، فيصرخ الرجل ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإحنا قلنا قبل كده قصة الحسن البصري رحمه الله، لما وجد رجلا غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى فحب أن يدخل له مدخلا لطيفا. ودايما يا إخوة شعارنا في كل الدروس والخطب وفي حياتنا كلها ارفع شعار البسمة والرحمة، علم الناس الدعوة، علم الناس الدين من خلال الخلق الرحيم ومن خلال الدعوة الرحيمة، عشان ربنا يفتح قلوب الناس. لأن الناس النهاردة في غم وهم وحزن ويعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الناس كلها تعيش في بلاء، لا غني مبسوط ولا الفقير مبسوط، ما فيش حد مبسوط، كل الناس تعبانة. فما يجيش النهاردة الإنسان عايز يتعبد لله عز وجل وعايز يخش بيت ربنا ويعني يفرغ كل حياته لله وينسى هذا الماضي البئيس الذي عاشه وتكند تأسه من رحمة ربنا، لا. كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله إيه؟ يغفر الذنوب جميعا. الحسن البصري وجد رجلا غافلا عن طاعة الله فقال يا هذا أريد أن أمشي معك بعض الوقت أتأذن لي؟ قال أأذن لك. مشي معه فقال له وقد مرت جنازة من أمامهما، قال أيها الرجل أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت، بيشاور على الجنازة، أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت مرة أخرى وجاء إلى الدنيا فيا ترى ماذا سأصنع؟ قال ماذا سأصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وصياما وزكاة وحجا. فقال له الحسن البصري رحمه الله فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فعاد الرجل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بمجرد تلك الكلمات، واللحن لازم نموت وبعدين نرجع مرة تانية ندخل القبر نقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أدنت الآن لسه عايش، ربنا يطول أعماركم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا النهاردة يعني محتاجين يا إخوة النهاردة ربنا يبارك فيكم جميعا إن احنا نراجع أنفسنا. بالله عليكم، بالله عليكم، بعد المحاضرة دي كل واحد يقعد مع نفسه يصفح حسابه ويبدأ صفحة جديدة مع ربنا. الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب تراجع نفسها النهاردة، لحد إمتى؟ إمتى تضمني تعيش البكرة؟ ما تضمنيش، الحال نفسك النهاردة ولبس الحجاب، واللي لابس حجاب بسيط تحاول ترتقي وتلبس حجاب أحسن، واللي لابس خمار تلبس نقاب، واللي لابس نقاب اوعى تنتكس، تفضل محافظة على دينها لحد ما تلقى الله. ده احنا أيامنا معدودة والله ما تساوي شيء في عمر الزمن. ده اليوم اللي هنقف فيه يا ناس في انتظار بدء الحساب 50,000 سنة. 50,000 سنة يا أخي، يعني ما تستهلكش ان احنا نضيع كل اللحظات دي كلها من اجل ان ننجي. لا، سبحان الله، لابد ان نحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اوعى اوعى تنسى ربك، اوعى تنسى لقاء ربك لحد لما تقف في الموقف العصيب دوت وتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أرجع مرة تانية فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ربنا عافينا وعافيكم. وقد صدق من قال العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عفرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات يحيد. فيا أخي ويا أختي اوعى في اسم رحمة الله، ذنبك مهما عظم فهو شيء، وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، فمهما عظم ذنبك ستسعه رحمة الله عز وجل لا محالة. اوعى تيأس من نفسك، اوعى اوعى تيأس من نفسك، فمهما عظم ذنبك ستسعه رحمة الله عز وجل لا محالة. اوعى تيأس من نفسك، اوعى اوعى تيأس من نفسك، واوعى تيأس من رحمة الله جل وعلا، اوعى تيأس من رحمة الله. ابدأ من الليل علمها توبة لله سبحانه وتعالى، عسى الله عز وجل أن يستعملك لنصرة ديني، وعسى الله عز وجل أن يعتق رقبتك الليلة. اللهم أعتق رقابنا جميعا من نار جهنم. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست بمعمر ولو عمرت ما عمر نوح عليه السلام. ثالث حاجة من أسباب سوء الخاتمة يا جماعة، عدم الاستقامة على طاعة الله. شباب كتير جدا وأخوات كتيرة أول ما يلاقي نفسه راح دروس العلم وبدأ يسمع ويذكر بالله وبكلام رسول الله يخبر على الطاعة، وما شاء الله تلبس حجاب النهاردة وتستمر، أول ما ينقطع الدروس خلاص تقلع الحجاب، أول ما ينقطع الدروس يوصل إيه ترك الصلاة، يرجع للتدخين مرة تانية، يرجع لصحبة السوء. فاستقم كما أمرت، ده الكلام ده موجه لمين؟ لحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من أتباع النبي، فلا بد أن نستقيم كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أمته. وقد قال جل وعلا يثبت الله، من الذي يثبت؟ الله. لا أحد يثبتك، لا عملك ولا جاهك ولا مالك ولا أهلك ولا منصبك ولا وظيفتك. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، محدش هينفعك، لا ينفعك إلا عملك الصالح. الحق نفسك والحق نفسك، والله كل لحظة من عمرنا بتمر هنندم عليها يوم لا ينفع ندم ولا تبدي حسرة. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قيل لأحد علماء السلف فلان عرف طريق الله ثم عاد، عرف طريق ربنا وبعدين انتكس، فقال لو وصلوا إليه ما رجعوا، لو وصلت للطريق الحقيقي والله عمرك ما ترجع. بعض الناس يظن ان هو خلاص ده اطلق اللحية وصلى وحط السواك وعمل وعمل، ظن ان هو كده وصل لاخر الطريق، لا ده اول الطريق، وكمل كمل واخلص نية لله سبحانه وتعالى عشان تقدر توصل، عشان تقدر ترتقي. احنا مش بنبص للجنة وبس، لا ده احنا عايزين كما قال الصحابي للنبي أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب والحور بعد الكور، إن الإنسان ينتكس بعد ما يعرف طريق الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وده رد على كل الناس بتقول ايه انا مسير ولا مخير، يعترض على قضاء الله عز وجل. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قبض قبضة من كل نسمة كانت في ظهر ادم، فقبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى ووضعها في يساره وقال وهؤلاء في النار ولا أبالي. واحد يقول لك خلاص ما يمكن انا من اهل النار يبقى اشتغل ليه ولا اعبد ربنا ليه؟ لا، شوف اصحاب النبي ما تصلي عليه، فهموا الكلام ده ازاي لما النبي عليه قال ما من نفس منفوسة الا وقد علم مقعدها من الجنة ومن النار. فقال له صحابي ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما تعرف اهل النار من اهل الجنة؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق لك. ثم تلا قول الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. يبقى انت خذ بالاسباب وربك عز وجل هو الذي يسر له. وده رد على كل من يعترض على امر الله عز وجل. خلاص ما هو تعرف اهل الجنه من اهل النار يبقى كده من اهل النار. لا يا اخي اوعى لا تيأس من نفسك ولا تيأس من رحمه الله جل وعلا. ونحكي قصه غريبه جدا عشان بقول لك لا تقتر بعملك الصالح وان جودته وحسنته. كان رجل مؤذن وكان لا يتقاضى اجرا على الاذان وكان عليه سمت الاحسان. وكان زمان ما كانش فيه ميكروفونات زي كده كانوا بيطلعوا يأذنوا في ايه سطح المساجد. في يوم من الايام هذا الرجل طلع يأذن فنظر على سطح جاري كان بيطلع كل مره يغط البصر المره دي اطلق لبصري العنان. فنظر فاذا فتاه نصرانيه في غايه الحسن والجمال ففتن بها وترك الاذان من نصه وعاد. لسه بيقول حي على الصلاة بص شفها فنزل وساب الأذان والعياذ بالله. ثم طرق على بابها وقال أريدك لنفسي. قالت له لا أنا لا أقع في ريبة ما أقدرش أعمل أي ذنب. معناها إيه مش مسلمة. فقال لها طب أنا عايز أتجوزك. قالت له أنا نصرانية وأنت مسلم وأهلي لا يزوجوني إلا لنصرانية. قال لها خلاص أتنصر. فتنصر الرجل وذهب وجهز العدة وجهز البيت والأساس وكله. ولما أراد أن يدخل بها مات على عتبة الباب فخسر الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويروي طاووس بن كيسان شوف القصص العجيب الذي يعني يحذرنا من سوء الخاتمة. ربنا يعافينا وعافيكم من سوء الخاتمة. يروي طاووس بن كيسان أنه كان رجل في بني إسرائيل وكان عابدا. كان هذا الرجل في غاية العبادة لله سبحانه وتعالى وكان يعالج الناس من الجن ومن الصرع بإذن الله جل وعلا. فالمهم أصيبت امرأة أو فتاة جميلة جدا في غاية الحسن والجمال بمرض من مثل هذا. فجاءوا أخواتها أخوانها الشباب يعني وقالوا نتركها عند هذا العابد يعالجها. وكانوا يثقون في عبادته وفي طاعته لله عز وجل. وده كان أمر خاص بإيه؟ بشرع بني إسرائيل. إنما في شرعنا لا يجوز هذا الكلام. يعني لا يجوز هم يتركوها معه في الواحد في البيت يعني. فالمهم إيه؟ فذهبوا وتركوها إيه عندها. ففتن بها هذا العابد فوقع عليها فحملت. فجاءه الشيطان في صورة رجل قال لو علموا بذلك لقتلوك ولا فضح أمره. هتتفضح لأن ترى العابد. فماذا أصنع؟ قال له اقتلها ودفنها. فلما قتلها ودفنها جم إخوانها بعد فترة من الزمان قالوا فين أختنا؟ قال لهم والله لقد مرضت وماتت ودفنتها. فصدقوا لأنه عارفين هو رجل إيه عابد لله ولا يكذب. المهم بعد فترة يسيرة جدا جاءهم الشيطان في المنام ووسوس لهم أن هذا العابد هو الذي قتل أختهم بعد أن زنى بها وحملت منه ودفنها. فذهبوا إليه وقد دلهم الشيطان على مكانها فاستخرجوها وعلموا أنها قد قتلت. فذهبوا إلى هذا العابد وأخذوه ليقتلوه. فجاءه الشيطان في تلك اللحظة وقال له إنه لن ينجيك اليوم من القتل إلا أن تشرك بالله وأن تؤمن به وأن تسجد لي من دون الله. فسجد العابد للشيطان من دون الله. فانصرف عنه الشيطان وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقتل ومات كافرا بالله عز وجل. قال طاووس فما أعلم إلا أن تلك الآية نزلت في هذا الرجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ربنا يعافينا وعافيكم. رابع حاجة من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل. إنسان بيمني نفسه. يبقى الإنسان عنده 50-60 سنة أو 70 سنة ولسه لحد الآن بيدعي من دراسة جدوى حوالين مشاريع تأتي ثمرتها بعد 20-30 سنة كمان. لا ده أنت أجمل مشروع أن أنت تتاجر مع ربك عز وجل وأن تجتهد في طاعة الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة إيه؟ لن تقول هي دي التجارة الحقيقية يا إخوة. أن أنت إيه؟ تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا بنقول برضو عشان من يأس الناس من رحمة ربنا بنقول جميل جدا أن الإنسان أصلا مفطور على حب الدنيا. جميل ان انت تعمل الدنيا وتعمل الكون ويكون لك امال وطموح بس بشرط الا تنسيك طاعه الله. اشتغل يا اخي وعمر الارض واعمل كل خير. وعايزين نعمر بلدنا ونخلي بلدنا دي اجمل بلد في الكون كله. هو حرام ان احنا نحب بلدنا؟ حب دينك وحب بلدك وعمر بلدك واجعلها منارة للإسلام في كل مكان، واعمل ده كله بس بشرط ألا تنسى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. لا لا لا، الغريب لا، ليه؟ الغريب ممكن يسيب بلد ويروح بلد ويعيش فيها، لا، أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. وكان ابن عمر خد الدرس وقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زاد أحمد والترمذي: ورد نفسك من أهل القبور. تخيل كده، انت النهاردة من أهل القبور. ولذا قال العزيز الغفور: درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فده كل ده بيسبب الحرص الشديد على الدنيا، وليس هناك شيء أفسد على قلب العبد من حب الدنيا. أو الله حبيب صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المؤمن على حب الدنيا. يعني انت عارف الأسد، أعزك الله، الأسد حيوان كده أيم، أو يعني نزيه ابن ناس، يعني لو أتى الغزالة يأكل منها وجبة واحدة، حاجة كده تكوين وسب، ويجي من بعدها أعزك الله الكلاب والضباع والذئاب وكان ده كله يجتمع ويأكلوها حتى لو جيفت. الذئب بقى عكس الأسد، الذئب لو لقى 40 خروف مثلا يموتهم كلهم ويقعد يأكل منهم 6 شهور. طب ده عفنهم ومعندوش ديب فريزر ولا أي حاجة، فمزاي يعني ورغم ذلك يأكل منهم. ليه؟ لانه هو ده طبعا. فاذا انه اخطر على الغنم، الذئب ولا الاسد؟ الذئب. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما ذئبان، مش واحد بس، ذئبان ارسل في غنم بافسد لهما من حرص المؤمن على الدنيا. يعني الدنيا افسد على قلب المؤمن من افساد الذئبين فين؟ في الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد باسناد الحسن: صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. اول الامه دي هم مين؟ اصحاب حبيبك وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف تبقى صالح ازاي؟ عايز الأمة دي تصلح ازاي؟ خد الحديث ده: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. بخيل عن أي حاجة، بخيل عن طاعة الله، بخيل على عباد الله، بخيل عن الإنفاق، بخيل عن الصلاة على النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا الله على بخيل صلى الله عليه وسلم. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليها، يبقى يهلك آخرها بالبخل إيه؟ والأمل. أمله طويل جدا جدا جدا، عايز يعيش 1000 سنة، لو قلت له سيرة الموت يزعل منه. وتشوف النهاردة التنافس من أهل الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. والله لما تنفضها من أولها الأخيرة، والله كلها لو ربنا ادالك وحرم الخلق كلهم، لا تساوي عند الله جناح حرام. يا ربي أخسر أخويا، ده أخويا دورت لو حطيت الدنيا دي كلها كده في لقمة وحطتها في بقه، والله تبقى مش كفاية. ده انت اخويا وحبيبي، اخويا وحبيبي يا اخي، انا بدلك من قلبي، اخويا اللي بحبه. ايه اللي جمعنا هنا؟ ايه اللي معادنا في الحر ده؟ وايه اللي مزلناه لبعض كده؟ حب في الله سبحانه وتعالى. انا بحبك وانت اسأل الله انك تكون بتحبني، لكن اللي جمعنا هنا الحب في الله، عايزين ربنا يرحمنا. كلمتين بنقولهم عسى الله ان ينفع بها واحدا، اذكر، مجرد ان نذكر فقط مش اكثر من كده. لكن دنيا والله العظيم معاذ الله ان تكون الدنيا لو دخلت قلوبنا، والله نخسر بعض كلنا. لا نجتمع هكذا على دنيا. لو جمعتكم كده على دنيا وقلت لكم تعالوا اجتمعوا يوم الخميس وهنوزع دعواتكم، والله يمكن ربع العدد ميت. لكن لما علمتم ثواب الله ورحمه الله ومغفره الله لهذا الجمع العظيم، جاءت هذه الالوف التي اسال الله عز وجل الا تنصرف الا وقد اعتق الله رقبتها من النار. فسبحان الله. قال الحسن رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. اللي يطول الأمل يسيء العمل. ليه؟ يقول لك يا عم بكرة نصلي، بعده يحلها حلال، عايش النهاردة وموت بكرة. زي ما بيقول بعضهم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا مش حديث، ده قول موقوف على علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عمر، على اختلاف إيه؟ أهل الحديث يعني. فهذا قول، لكن اتفهم غلط القول نفسه، حتى تفهم غلط. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. معنى ايه الكلام ده؟ معناه يا أخي ما تستعجلش على أمر الدنيا. الدنيا هتطولها هتطولها، ما تخافش. اللي ما تطولوش النهاردة هتطوله بكرة. ما بنتش الأرض دي النهاردة هتبنيها بكرة، ما جبتش الشهادة دي النهاردة تجيبها بكرة. أما الآخرة لا، الحق نفسك واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لو قالوا لك القيامة بكرة تعمل ايه؟ بالله عليك، يبقى عندك دقيقة دقيقة واحدة تفكر فيها الدنيا، تفكر في زوجة، تعين في أي حاجة، ده انت لو يوم القيامة بكرة تلاقي كل الجمع ده خرج في الشارع وسجد لله لحد ايه؟ لحد النخلة في السور. صح ولا انا غلطان يا اخو؟ فطب ما تخيل نفسك، تخيل نفسك القيامة بكرة، ما هو لو بكرة هتموت يبقى قيامتك قامت، وان كان الحديث ده صح اذا مات العبد قامت قيامته، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح لكن الحديث نفسه ليس صحيح. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. وجاء في الاثر اربعه من الشقاء، اربع حاجات من الشقاء، ايه هم؟ جمود العين، العين التي لا تدمع من خشيه الله. يا اخوه مش عايزين قلوبنا تبقى قاسيه، عايزين دمعتنا تبقى حضرة، علشان دمعة واحدة تنزل من خشية الله تكون سببا في أن تكون في ظل عرش الرحمن. يا رب يا رب اجمعنا في ظل عرشك يا رب. جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا وطول الأمل لسببين: أول حاجة الجهل بالله، أنت لا تعرف قدر الله عز وجل، والجهل بعمومه وشموله، فأظن الشاب أنه بعيد عن الموت، لكن لسه الشباب وأنا بموت، مع أن النهاردة أكثر اللي بيموتوا شباب. تخيل الحكايه دي، اكتر يموت شباب والله. لسه اخي بقى فرق اهو، بيقول لك اخ توفي عنده 30 سنه وقع في المصعد هو وخمس اشخاص وكلهم توفوا، نسال الله عز وجل ان يرحمه. تخيل. واخ ثاني لسه بعد بيقول شاب اسمه محمد عمل حادث سياره، فيعني سبحان الله، يعني شوف في لحظات في لحظات ما حدش عارف والله. اخ الفضل ربنا بيحفظه بيقول لشاب توفي وهو جالس معانا في المحاضره اللي فات، نسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه، في وسط الدرس ده يبعث عليه يا اخوه، يبعث طالبا للعلم ويبعث ساجدا لله عز وجل. بس ميت ربنا، ادي الميت الحسنه، ربنا يرزقنا الميت الحسنه يا رب. تبقى ماشي وتلاقي الشاب ما شاء الله طويل وعريض، يعني اخي بيحكي لي انه في شبرا كان واقف ولقى شاب قدامه ما شاء الله، بس كان على غير طاعه الله والحول ولا قوه الا بالله. الشاب ده كان ما شاء الله كريم وطول بعرض وصحه، واقف عمال يتكلم في الموبايل وعمال بقى يعني بيترسم على الناس، كان في شيء معيزه بالله، يعني ايه؟ يعني حاسس بنفسه، ولابس انسياب ذهب وخواتم ذهب وسلاسل وراء، وفجأة بيبصوا له لقوه سقط ميتا، والله بلا أي مقدمات، وإن بين يدي الساعة أن يظهر موت الفجأة، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا قال ربك؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تخيل هذه القصة من بني إسرائيل، أنه دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليهما السلام، دخل عليه فكان في واحد جليس رجل بيحبه جدا سيدنا سليمان وكان يقربه منه قاعد معه على طول، فدخل ملك الموت وكان يظهر للأمم السابقة عيانا. ملك الموت من رحمة ربنا أنه لا يدخل علينا الآن ونحن نراه، ما بتشوفوش احنا اصلا، انما في الامم السابقه كان يدخل عليهم عيانا، وقلنا يقبض روحه يقبض روحه وياخده، مش تخيل المنظر. فدخل ملك الموت على سليمان فوجد رجلا بجواره، فنظر اليه نظره شديده، فالراجل خاف، فانصرف ملك الموت، فالراجل بيقول لسيدنا سليمان بينه هو مين ده؟ قال له ده ملك الموت. قال له بيبص لي كده ليه؟ قال له مش عارف. قال له طب يا سليمان سالتك بالله عز وجل ان تامر الريح ان تاخذني الان الى بلاد الهند. بلاد ايه؟ الهند. طبعا ربنا سخر لسليمان ايه؟ الريح. امر الريح فاخذت الرجل واوصلته للهند. بعد ثلاث دقائق دخل ايه؟ ملك الموت. فقال له سليمان عليه السلام، قال: ما الذي حملك ان تنظر لهذا الرجل مثل تلك النظره؟ قال: تعجبت، فان الله قد امرني ان اقبض روحه بعد خمس دقائق في بلاد الهند. يا الله، اينما تكونوا يدركه الموت. فذهب إليه ملك الموت وقبض روحه في الهند. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. السبب الثاني لطول الأمل حب الدنيا، زي ما قلنا إن حب الدنيا فعلا ينسي الآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما قال له جبريل عليه السلام: وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. والحديث رواه الحاكم بإسناد الحسن. أي حاجة هتحبها هتفارقها، حب زوجة هتموت هي أو أنت هتموت هتفارق، بتحب المال هتفتقر أو أنت تموت وتسيبه، فكل شيء هتنساه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي أثر له موقوف عليه: يؤتى بالدنيا يوم القيامة. عايزك تتأمل المنظر ده، يؤتى بالدنيا ايه يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية ومشوه خلقها، شكلها صعب جدا، فتشرف على الخلاق، تبص على الناس فيقال لهم للناس أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، ده ايه دي؟ أنا عرفها من دي؟ فيقال هذه الدنيا، فيؤمر بها فيقذف بها في نار جهنم، فتصرخ الدنيا وتقول أحبابي يا رب، أشياء يا رب اللي كانوا بيحبوني، فيلقى خلفها كل من أحب الدنيا. قال الإمام القرطبي حضرت موت بعض الناس، فكان من بينهم من يشتغل في السمسرة بعض السماسرة، فقال فقيل له قل لا إله إلا الله، يقول 3.5 4.5 5.5، وبعض الناس اللي كانوا بيحسبوا يقول وهو في سكرة الموت بدلا من أن يقول لا إله إلا الله عمال بيعد 5 6 100 200، وقيل الآخر قل لا إله إلا الله يقول لهم الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والأرض الفلانية يعملوا فيها كذا، والحديقة الفلانية يعملوا فيها كذا. وبعض الشحاتين عند موته قيل له قل لا إله إلا الله قال فلس لله فلس لله، يشحت وهو يموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض التجار يقولون له قل لا إله إلا الله يقول هذه قطعة رخيصة، هذا جدار جيد، وهذا بناء جيد. ولذا قال لقمان لابنه يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، بع الدنيا واشتري الآخرة تربح دنيا وآخرة. أو والله العظيم ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال ابن عباس إن الله جعل الدنيا 3 أجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزوج بياخذ من الدنيا الايه الاخره، كما جاء عند الحاكم بسند صحيح اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرم، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. قال فالمؤمن يتزوج والمنافق يتزين والكافر يتمتع. رقم 6 من أسباب سوء الخاتمة، ربنا يعافينا وعافيكم، صحبة الأشرار. قال سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أي من يصاحب. وفي الصحيحين أنت مع من أحببت، إلا تحب وتحشر معاه. بتحب حبيبك ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم هتحب النبي تحشر معاه ان شاء الله، هتحب الصحابة تحشر معاهم، اللي بتحبه هتحشر معاه ان شاء الله، ولكن سر على ما صاروا ان شاء الله جل وعلا. ويا مناس يا شباب، والله اعظم نصيحة بنقدمها لكل اخت وكل اخ النهاردة، بنقول لهم عليكم باهل الصلاح. لو انت التزمت النهاردة ولم تصحب اهل الصلاح هتنتكس، لازم تصحب اهل الصلاح. لو لم تصحب اهل الصلاح هترجع تاني، الحق نفسك، شوف انت اقرب نبي معيط عليه من الله ما يستحقه. ايه اللي حصل؟ عزم النبي صلى الله عليه وسلم مره على الطعام، فلما عزمه حب النبي عليه الصلاه والسلام ياكل، فقال له تفضل يا محمد، قال له لا اكل حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من وراء قلبه عشان يكرم الضيف يعني. المهم نطقها وجاء صديقه اللي هو ابي بن خلف عليه من الله ما يستحقه، قالوا له لقد سبق صاحبك عقبه، قال له سبقت يا عقبه؟ قال له لما صبر، قال له خلاص فاذهب فأز محمدا إذا كنت لم تصبر. راح هذا الهالك عليه من الله ما يستحقه، وخنق النبي من تلابيبه وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى ووضع سلى الجزور على ظهر النبي كما في الصحيحين، وجاء مرة ثالثة ووضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وهو يصلي وضغط عليها حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظران من رأسي، عيني كانت تخرج من دماغي من كتر الضغط الذي ضغط علي. ومات هذا الرجل كافرا يوم بدر، أمر النبي بقتله في رجوعه من بدر، فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، لما جاءته الوفاة جاءه حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند ربي أو أحاج لك بها عند ربي، وكان أصحاب السوء قاعدين جنبه، أصدقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يقول له يا أبا طالب أترغب أبو عم منك عبد المطلب؟ فيقول الرجل هو على ملة عبد المطلب. وفي آخر رمق يقول للنبي والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ومات كافرا بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سادح حاجة من أسباب سوء الخاتمة: مخالفة الباطل للظهر. قلبك إذا في حاجة أبرر هذا حاجة. وده صفة المنافق عياذا بالله. حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما أسر عبد سريرة، سريرة في السر، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخيرا وإن شرا إيه فشر. وقال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الأندلس يقول لابنه: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكان الإمام أحمد ينشد دائما: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ولذا قال بعض أهل العلم: واعلم أن الله عز وجل لا يكتب سوء الخاتمة لمن استقام ظاهره وباطنه وما سمع بهذا، وإنما تكون سوء الخاتمة لمن كان له فساد في العقل أو القلب، كما حدث لإبليس الذي يحكى في أثار بني إسرائيل أنه عبد الله عز وجل 80,000 سنة ثم انتكس، وبلعام بن بعراء الذي آتاه الله آياته فانسلق منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه، وبرصيص العابد الذي قال جل وعلا في حقه: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر. ثمن حاجة من أسباب سوء الخاتمة: تعلق القلب بغير الله. قلبك يتعلق بغير الله إزاي؟ إزاي قلب يتعلق بغير خالقه الذي أنعم علينا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم ربنا عليك كتير قوي، ده أنت لو تنظر لنعمة واحدة والله تستحي من ربك سبحانه وتعالى. ده لو بشر أنعم عليك ولله المثل الأعلى بنعمة معينة، جاب لك حاجة هدية كبيرة ب2,000 3,000 ب20,000 والله تستحي منه لآخر لحظة في عمرك. ولله المثل الأعلى، نعمة البصر والعقل والإسلام واتباع النبي، كل النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، كل دي تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. يملأ قلبك يتعلق بالمال. خذ القصة دي بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. كان في رجل بيحب المال جدا، متعلق قلبه بالمال جدا، بلغ من الكبر العتيق، وصل 90 سنة في آخر أيامه، ملوش حد، لا ابن ولا زوجة ولا أقارب، هسيب المال لمين؟ للناس. ده أنا طول عمري عمال أكنز القرش فوق القرش والجنيه فوق الجنيه ومش عايز أسيب الدنيا دي، أعمل إيه؟ تخيل ربنا يعمل إيه؟ جاب إناء في زيت، إناء في إيه؟ في زيت، وجمع الذهب ده كله. كان عنده جنيهات ذهب كتيرة جدا، يعني كان رجل مليونير، وقعد ينظر إلى الذهب ويقول: يا حبيبي يا من أفنيت فيك عمري، أموت وأتركك لغيري؟ لا والله، أنا أعلم أن موتي قريب وأن مرضي خطير فسأدفنك معي. يمسك الجنيه الذهب ويغمسه في الزيت ويحطه في بقه ويبلعه، فيصيبه بحة شديدة ويستنى لحد ما يبلعه وياخد الثاني: يا حبيبي أسيبك لغيري؟ لا. فضل يبلع جنيه في جنيه في جنيه لحد ما مات بسبب بلع جنيهات الذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويلا قلبك متعلق بالشهوات، خد القصة دي برضو بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أربع شباب كانوا شغالين مع بعض، وكانوا لا يسمعون بأي بلد يمارس فيها الفجور والزنا هذا إلا يسافرون إليه. في يوم من الأيام سافروا إلى بلد من البلدان، ووصلوا إلى هناك وظلوا يمارسون شرب الخمر والزنا عياذا بالله ليال طويلة. وفي ليلة من الليالي بينما هم يمارسون الفجور سقط واحد منهم على الأرض وهو في سكرات الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظلوا يقولون له: قل لا إله إلا الله، رغم أنهم عصاه بس برضو فاكرين إن في رب. قال: قل لا إله إلا الله. فيرد الشاب: إليك عني، زدني كأس الخمر وتعال يا فلانة، زدني كأس الخمر وتعال يا فلانة. وفاضت روحه إلى الله عز وجل. ولما حملوا جثمانه إلى البلاد كانت المفاجأة أنه قد انقلب جسده كله إلى سواد تلفح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة شاب تاني سافر إلى بانكوك لفسق والدعارة عياذا بالله. أول ما وصل هناك تعرف على امرأة راقصة وتواعد معها على فعل الفاحشة، فتأخرت عليه فظل في حيرة وفي ريبة ومتضايق ومخنوق: إزاي تأخرت علي؟ وأول ما جت سجد لها من دون الله ومات على تلك السجدة. يا الله، سلم يا رب، سلم سلم يا رب سلم. سجد لامرأة غانية من دون الله عز وجل فجيء به وهو محمول على الأكتاف وقد فارق الحياة وقد اسود وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاسع حاجة من أسباب سوء الخاتمة سوء الظن بالله. يا الله بعد كل دوت ممكن مسلم يسيء الظن بالله؟ انظر ماذا يقول جل وعلا. يا شوف رحمة ربنا دي يقول أنا عند ظن عبدي بي. طب أنت يا رب محتاج لنا؟ ده احنا اللي محتاجين لك، ده احنا في أشد الحاجة لرحمتك ومغفرتك، ده احنا من غيرك ما ننفعش، احنا من غيرك ما نبقاش بني آدمين، ما لناش لازمة في الكون ده كله من غيرك يا رب، من غير رحمتك احنا ما نسويش حاجة، والله نضيع، نضيع وسط الناس، ونضيع في الدنيا، ونضيع في الآخرة، إن لم يرحمنا الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. والحديث رواه الطبراني في الأوسط سند صحيح. وأوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن إيه بالله. والحديث رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بالله، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، خلاف كماله إيه المقدس، فظن ما يناقض أسماءه وصفاته، ولذا توعد الله عز وجل من ظن به السوء بما لم يتوعد به غير، كما قال جل وعلا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره. سوء الظن بالله. وقال جل وعلا لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولذا دخل حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه الإسناد الحسن دخل على الشاب في سكرة الموت قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. عاشر حاجة الإصرار على الذنوب والمعاصي، الإصرار على ذنوب المعاصي يا ما ضيعت ناس. الإمام ابن القيم بيقول ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، يخون قلبه ولسانه عند الاحتضار، ما يقدرش يقول لا إله إلا الله، تقول له قل لا إله إلا الله يقول لا أستطيع أن أقولها. ولذا كان سيد الأولين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويكثر من قوله كما عند أحمد بسند صحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فقلت القائل هنا أم عائشة، فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء في رواية عن أم سلمة، فهل تخشى علينا؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار، إذا أراد الله أن يقلب قلب عبده قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه قال اجتنبوا الخمر، شباب الواعين في الخمور، شباب الواعين في المخدرات، الشباب الواعين في الدخان، ربنا يتوب عليكم يا رب. قال عثمان بن عفان اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، كان هناك رجل عابد لله سبحانه وتعالى فتعلقت به امرأة غوية، امرأة زانية عياذا بالله، فأرسلت إليه الجارية وقالت إنا ندعوك للشهادة، أن تشهد شهادة لله سبحانه وتعالى، شهادة حق يعني. فلما ذهب كانت الجارية كلما دخلت بابا أغلقت الباب خلفها إلى أن وصل إلى امرأة وضيئة جميلة، قالت له إحنا لم ندعوك إلى الشهادة وإنما دعوناك إلى الزنا عياذا بالله، وكان معها غلام صغير ومعها خمر، فقالت له إما أن تفعل بي الفاحشة وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام، فاختار أيسرهما في ظني، فقال أشرب الخمر، فشرب الخمر فزنى بها فقتل الغلام. فقال عثمان بن عفان فلم يزل يشرب حتى وقع عليه وقتل الغلام فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وقصة ثلاثة من الشباب كانوا يستدرجون الفتيات إلى إحدى المزارع ليفعلوا بهن الفاحشة، في يوم من الأيام استدرجوا ثلاث فتيات وراحوا المزرعة، ولما وصلوا وجدوا أنفسهم قد أعدوا الخمر وكل شيء ولكنهم نسوا الطعام، فأرسلوا واحدا ليأتي بالطعام، فلما ذهب ليأتي بالطعام الساعة السادسة تأخر حتى الساعة العاشرة، فلما تأخر إيه عليه واحد من الثلاثة فراح عشان يشوفه فلقى السيارة على جنب مولعة ومقلوبة ولقى صاحبه قد احترق بالنار وهو في الرمق الأخير، فلما اقترب منه وحاول أن ينقذه وإذا به يقول لهم لا تفعل لا تفعل فلا فائدة من ذلك. ثم أخذ يصرخ ويقول ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. فنظر إليه صاحبه الذي يريد أن ينقذه قال من هو؟ قال الله. ماذا أقول له لو وقفت بين يديه؟ بقول لك يعني وقعت في معاصي ربنا، يعني مش عايز تتوب لحد دلوقتي، يعني مش عايز تلبس حجاب، لو وقعت في موقف زي دوت ومت ولقيت الله عز وجل ماذا تقولين له وماذا تقول أنت له؟ آخر حاجتين من أسباب سوء الخاتمة نسيان الآخرة وعدم ذكر الموت. كما قال أحد العلماء إن الذي ينسى الموت يعاقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة مش هيتوب لأنه ليه مش فاكر الموت، وترك الرضا بالكفاف مش راضي عن حياته، وثالث حاجة والتكاسل في العبادة لأنه ظن أن لسه قدامه حياة طويلة. فمن لم يذكر الموت فلن يستعد له. آخر حاجة الظلم، من أعظم أسباب سوء الخاتمة الظلم. الظلم يا إخوة، الظلم يلي كلت فلوس الناس ويلي ظلمت الناس ويلي اغتبت المسلمين ويلي مشيت بين الناس بالنميمة ويلي عملت وعملت وعملت، توب إلى الله. الظلم عاقبة وخيمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه إيه؟ اليوم، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعند أحمد بسند الحسن اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله لو خدت من واحد كده حاجة ولو بسيطة. قال وإن كان قضيبا من أراك، لو كان سواك حتى، لو كان سواك. وطبعا كلكم عارفين الحديث في صحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ يجي يوم القيامة يوزع حسناته على ده وعلى ده، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعطي بعض الأمثلة سريعا كده على سوء الخاتمة قبل أن ننهي تلك المحاضرة عشان بس نشوف قد إيه عاقبة سوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المرأة التي كانت تسببت في قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام، هذه الفتاة تزوجت برجل فطلقها ثلاث مرات، فاحتكموا إلى يحيى بن زكريا قال قد حرمت عليه، فزعلت فبعتت واحد عشان يأتيها برأس يحيى بن زكريا. فلما جاء به على صينية فجعلت الرأس تتكلم وتقول لا تحل له لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأخذت المرأة الطبق اللي هي الفتاة دي، خدت الطبق وعليه رأس يحيى بن زكريا عليه السلام وحملته على رأسها وجاءت إلى أمها، فلما وقفت بين يدي أمها خسف بها في الأرض إلى ركبتيها ثم إلى حفرها وأمها تصرخ. ثم بعد ذلك خشيت أمها أن يخسف بتلك الفتاة كلها فأمرت بالسياف فقطع رأسها حتى تتسلى برؤيتها. فكما أمرت بقطع رأس يحيى بن زكريا قطعت رأسها في تلك اللحظة. عند ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس أن موسى عليه السلام قام يعظ بني إسرائيل يوما وقال لهم إن الله يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا إذا أن تكلم عن أموالهم وحق الله في هذا المال. فقارون زعل قال لا هيبقى يتكلم عن أموالنا، طيب ده موسى بيقول أن من زنى رجل، إيه رأيكم لو جه يخطب بقى تاني يوم قولوا له حتى لو كنت أنت؟ فقام موسى عليه السلام وقال إن من زنى رجم. فقال له قارون حتى لو كنت أنت؟ قال حتى لو كنت أنا. قال له فأنت قد زنيت بفلان. فتعجب نبي الله موسى والأنبياء معصوم من الكبائر، فنزل فجاء بالمرأة لكي تشهد. فلما جاء بها ونظرت إلى موسى عليه السلام عظم موسى عليه السلام في عينيها، قال لها موسى عليه السلام هل زنيت بك؟ قالت لا. قال من الذي أمرك بذلك؟ قالت قارون. فتوجه موسى إلى الله عز وجل وسجد لله وصلى ركعتين لله عز وجل. ثم أوحى الله عز وجل إليه يا موسى إني أمرت الأرض أن تطيعك في قارون، فأمر الأرض فخسفت بقارون وبداره وبماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وعلى الرغم من ذلك عند موته كان يقول أشهد أن لا إيه أن لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل لهم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وجسده موجود لحد الآن في المتحف المصري في التحرير عن ابن عباس، الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حماء البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة من الله عز وجل. وأنتم تعلمون الذي حدث لأبي لهب الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأغلظ على النبي كثيرا، عند موته ما الذي حدث؟ أصابه مرض اسمه العدسة، وكانت قريش ترتقي هذا المرض لأنه مرض معدي، سابوه 3 أيام لحد ما أنتنا في داره. وبعدما أنتنا أبو لهب في داره بعد كده جاء واحد وقال له أولاده إيه اللي خلوه يسيبينه كده، تعالوا ندفنه، فغسلوه من بعيد، كانوا يلقوا عليه الماء من بعيد، ثم أسندوه إلى أعلى جدار في مكة وألقوه ورجموا عليه بالحجارة فكانت نهايته. بل هذا ابن قمئة الذي ضرب السيف على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها وانا ابن قمئة، فإذا به لما صعد إلى المرعى الذي يملكه جاء تيس صغير تسوية فسلطه الله عز وجل عليه فنطعه فأرداه من كمة الجبل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. آخر قصتين في غاية التأثير. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح كان هناك شاب محب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له جار دائما يسب أبا بكر وعمر، وفي يوم من الأيام أغلظ وسب أبا بكر وعمر في غاية الشدة، فما الذي حدث؟ جاء من هذا الشاب ونام، قال فرأيت النبي في منامي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله فلان يسب أصحابك، فقال صلى الله عليه وسلم خذ هذه المدية يعني السكين فاذبحه بها. قال فأخذته وأنا نائم، يعني ده كل الكلام ده في المنام، فذبحته بها. قال ولما ألقيت المدية فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من بيت الجيران من بيت الرجل ده، قال فلما ذهبت إليه قيل إن فلان قد قتل، فنظرت فإذا بأثر السكين في نفس الموضع الذي ذبحته فيه. يا الله، سبحان الله. آخر قصتين صغيرين خالص، فعلا في غاية التأثير. قيل أقيم حفل راقص في بلاد تركيا في جزيرة من الجزر بمناسبة تقاعد بعض الكبار الضباط الأتراك، ودعوا راقصات من إسرائيل ومن تركيا، ودعوا أصحاب المناصب من أمريكا وتركيا وإسرائيل من كل البلاد. اللي حصل جاء أحد الجنرالات وقال للضابط تركي صغير، قال له قم واقرأ القرآن، فقرأ شيئا من القرآن، فأمره أن يفسر بعض الآيات، أن لا أعلم التفسير، فأخذ هذا الجنرال القرآن ووضعه تحت رجله ومصدقه وتحدى الله عز وجل وقال الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا التمزيق تحت قدمي فأين الحبس. شوف التحدي. فالضابط الصغير ده فزع من هذا المنظر، هو ده كان الشاهد الذي شاهد هذا المنظر، فخرج فزعا من هذه الجزيرة، ولما خرج قال ما هي إلا لحظات حتى هبت نيران عظيمة والتهمت هذا المكان كله وخسف بتلك الجزيرة كلها، ولم يستطع أحد من كل البلدان أن يستخرج جثة واحدة، وهذا قول ربك عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. آخر قصة حصلت في الخمسينات، شاب صغير طالب في كلية الزراعة وقف مرة بيقول إن كان الله موجودا فليمتني هذه الساعة، لو كان ربنا موجود ويقدر يموتني خليه يموتني. ومرت ساعة والشباب بيبص، فمنهم من زهد ومنهم من فتن ومنهم من قال إن الله يمهله، فظلوا على ذلك إلى أن ذهب الشاب إلى البيت في الدقيقة 50 يعني فاضل 10 دقائق، وأمر أمه أن تعد له طعاما، وبينما هو يغسل وجهه وينشفها بالمنديل وإذا به يقع جثة لا حراق بها، وأثبت التقرير من الطبيب أن هذا الشاب مات بسبب دخول بعض الماء في أذنيه. قال أحد العلماء أبى الله إلا أن يميت هذا الفتى كما يميت الحمار، فإن الحمار إذا دخل الماء في أذنيه فإنه يموت من ساعته. يا إخوة، محتاجين نستعد، محتاجين نرفع الشعار ماذا أعددت لها، إني داع فأمن من قلبك.